تعلق به في طاعته حين يطيع الإرادة الكونية التي هي المشيئة والإرادة الشرعية، والعاصي حين عصى أو الكافر تعلق به الإرادة الكونية دون الإرادة الشرعية. لهذا صار المحبة والرضا تبع للإرادة الشرعية. فالمسلم الذي عمل الطاعة واجتمعت فيه الإرادة الشرعية والكونية حصل له محبة من الله جل وعلا لإتيانه بما أراده الله شرعا. المحبة تبع للإرادة، محبة تبع لتنفيذ الإرادة الشرعية، والبغض تبع لعدم الإتيان بما يريده الله جل وعلا شرعا. وهي يجتمع في حق المعين من المسلمين، يجتمع موجب المحبة وموجب البغض، والكافر تكون فيه الإرادة الكونية. إذا تبين ذلك فإن الله يرضى كما ذكر الشيخ عن المتقين ويحب المتقين والمحسنين والمقتدين. هذه مسألة ظل فيها طوائف وذهبوا لأجلها إلى الجبر، وبعضهم ذهب إلى نفي القدر، وبعضهم ذهب لدخول في التعليل فضلوا. والقدرية أصناف، وأصل ضلالهم هو الدخول في الأفعال. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في تائية القدرية: ويدعى خصوم الله يوم معادهم إلى النار طرا معشر القدرية، سواء نفوه أو سعوا ليخاصموا به الله أو ما روا به في الشريعة. فهذه طوائف القدرية من حيث العموم النفاس في أصنافهم الذين سبقوا، ومن سعى ليخاصم أو ما رأى به في الشر. وهاتان الطائفتان من ما رأى به في الشر، يعني من ما رأى بالقدر في الشر يعني في الامتثال، راجعا إلى عدم التفريق بين الإرادة الكونية والشرعية، إلى عدم فهم أنه يجتمع في حق المعين المشيئة الكونية وما لا يريده جل وعلا شرعا. وهذا ظاهر بين شيخ الإسلام المح إلى هذا في هذه الكلمات. وأما فعل القدر متنوعة، وشبه القوم والدخول فيها لا ينافد، لأنها تحتاج إلى ردود تفصيلية وتأصيلية، ولها مجالس أخرى إن شاء الله تعالى. انتهى من هذه المرتبة. قال بعدها: والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعاله، والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر، والمصلي والصائم، والعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم. وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية. هذه الدرجة اللي هي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وأن الله جل وعلا هو الذي خلق أفعال العباد. هذه مرتبتان: المرتبة الأولى عموم القدرة ونفوذ المشيئة، هذه المرتبة الثالثة من مراتب القدر. والمرتبة الرابعة أن الله خالق كل شيء، ومن ذلك أفعال العباد. انتهى من المرتبة الثالثة وهي الأولى من الدرجة الثانية، ثم ذكر الأخيرة من مراتب القدر فقال: والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعاله. العباد جمع عبد. من هذا العبد الذي يريده المؤلف؟ فصل ذلك، قال: العبد هو المؤمن والكافر. المؤمن والكافر، البر والفاجر، هو الذي يفعل فعله حقيقة، ليس فعله الذي فعل مجازا، وإنما فعل حقيقة. ما معنى ذلك؟ يعني حين صلى، من المصلي؟ من الذي دار الصلاة؟ هو العبد. حين تصدق، من الذي تصدق على الحقيقة؟ من الذي فعل الصدقة؟ هو العبد. حين والعياذ بالله شرب الخمر، حين سرق، حين اغتسل، حين أكل الربا، حين زنى، إلى آخره، من الذي فعل هذه الأفعال على الحقيقة؟ الذي فعلها العبد. هل معنى ذلك ان العبد هو الذي خلق فعل نفسه؟ نقول لا، العبد له قدرة وإرادة وهو الذي فعل هذا الفعل. الفعل ينسب للعبد لأنه هو الذي اختاره وفعله بنفسه لم يقرأ عليه. ومع ذلك من الذي خلق فعله؟ قال شيخ الإسلام: والله خالق أفعاله. فإذا اجتمع أن يكون العبد هو الذي فعل على الحقيقة، ليس فعلا مجازيا كما يقوله الأشاعرة والماتريدية والطوائف، وليس هو الذي يخلق فعل نفسه كما يقوله المعتزلة من القدرية، وإنما هو يفعل حقيقة والله هو الذي خلق فعله، وذلك لمجيء هذه النصوص. أما الفعل حقيقة فلأنه جاء في النصوص نسبة الفعل إلى العبد. قال جل وعلا: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. العبد هو التواب، وإذا كان هو التواب، التواب صيغة مبالغة من اسم الفاعل تائب، وتائب اسم فاعل التوبة. المتطهر هذا اسم فاعل التطهر. فإذا العبد هو الذي فعل التوبة وهو الذي فعل التطهر بدلالة اللغة، وإذا كان كذلك فهذه الدلالة حقيقية، فهو الذي فعل التوبة حقيقة، لأن الله جل وعلا جعله توابا وجعله متطهرا. والأصل كما هو معلوم أن ما أسند إلى العبد فهو الحقيقة في اتفاق الناس. الأصل هو الحقيقة في اتفاق الناس، سواء الذين قسموا لغة العرب إلى حقيقة أو مجاز ومجاز، أو الذين لم يقسم، بالاتفاق أن الأصل هو الحقيقة. فإن عند الجميع ما أسنده الله جل وعلا من الأفعال للأب هو الذي فعلها حقيقة، لأنه هو الأصل. لهذا في الأدلة جميعا: صلى، قام، تصدق إلى آخره، أمر الله جل وعلا بالصلاة، بالصوم، بالتصدق، فعل العبد هذه الأشياء، فهو إذن يفعلها حقيقة. لكن كيف فعلها؟ كيف فعلها؟ جعل الله جل وعلا له قدرة، ركز معي، جعل له قدرة وجعل له إرادة. هذه القدرة التي جعلها في العبد من الذي خلقها؟ خلقها الله. وهذه الإرادة التي جعلها للعبد من الذي خلقها؟ خلقها الله جل وعلا. ففعل العبد ينتج عن هاتين الصفتين: القدرة والإرادة. والقدرة والإرادة مخلوقتان، فإذا ما يحصل منهما مخلوق. فإذا اجتمع أن العبد يفعل حقيقة وأنه لا يخلق فعله، لأنه إذا كان يصح أن يقال يخلق فعله معناه ما أحدثه، يعني الأسباب أو الآلة التي جعلته يفعل يكون هو الذي خلقها، والآلة التي جعلته يفعل الجوارح أو هذه الصفات القدرة والإرادة هو لم يخلقها وإنما خلقها الله جل وعلا. فإذا النتيجة هي أن الله خلق فعل العبد لأنه خلق له القدرة وخلق له الإرادة. والعمل فعل العبد لا يكون مطلقا أبدا إلا بقدرة وإرادة، لا يمكن أن يعمل عملا حتى تكون عنده قدرة وإرادة. والإرادة نعني بها الإرادة الجازمة، والقدرة نعني بها القدرة العامة. فضابط الإرادة التي يحصل بها الفعل هي الإرادة الجازمة، والقدرة التي يحصل بها الفعل هي القدرة التامة. يعني قد يكون مريدا للشيء لكن إرادته مترددة، فهل يحصل الفعل؟ لا يحصل، لأنه ما أدري، يقول أنا متردد، أريد أن أذهب إلى المسجد وأريد أن أذهب إلى مكان كذا، فإرادته مترددة. هذه الإرادة المترددة لا يحصل بها الفعل حتى تتحول إلى إرادة جازمة. فإذا توجه جزمة باختيار إحدى الإرادتين صارت إرادته جائمة. فإن كان عنده قدرة، عنده آلات، عنده رجل يمشي بها، أو أراد أن يكتب وعنده قدرة على الكتابة، متعلم الكتابة ويده صحيحة، حصل له مراده. فإذا النتيجة الفعل لا يحصل حتى يكون عند العبد إرادة جازمة لهذا المعين من الفعل، وقدرة تامة على هذا المعين من الفعل. في هناك عندهم إرادة جازمة ولكن عندهم قدرة ناقصة، يريد مثلا أن يسافر هذه اللحظة إلى مكان كذا وكذا، هذه إرادة جازمة، لكن هل عنده قدرة على ذلك؟ ما عنده قدرة، فلا يحصل الفعل. فإذا نقول الفعل لا يكون من العبد إلا بإرادة جازمة وقدرة تامة، والإرادة والقدرة مخلوقتان، فالفعل مخلوق. هذا من حيث التدليل العام. ومن حيث التدليل الخاص قال جل وعلا: والله خلقكم وما تعملون. وفي قوله هنا والله خلقكم وما تعملون وجهان من التفسير: الأول أن تكون ما بمعنى الذي، والله خلقكم والذي تعملون، يعني تعملونه. الثاني أن تكون ما مصدرية، تقدر مع الفعل بمصدر، ويكون معنى الآية والله خلقكم وعملكم. فإذا في الآية دليل على أن الله خالق لأفعال العباد. لهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه العقيدة المباركة، قال: وللعباد قدرة على أعماله ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم. الصفات هذه من الذي خلقها؟ رب العالمين. هم الذين يفعلون. من الذي خلقهم؟ رب العالمين. إذن النتيجة أن الذي يحصل منهم من الأفعال الذي خلقه رب العالمين، لكن الفعل فعل من؟ فعل العبد حقيقة. قال: وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة. هذه الدرجة من القدر، يعني الدرجة الثانية، الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وكذلك بأن الله هو الذي يخلق فعل العبد، يكذب بها عامة القدرية. ويعني به القدرية هنا المعتزلة ومن شابههم في نفي القدر. نفاة القدر هم القدرية، الغلاة ينفون العلم، وهؤلاء ينفون المشيئة النافذة، ومنهم من لا ينفي هذه المشيئة النافذة والقدرة الشاملة، ولكن ينفي أن الله خلق فعل العبد. وتعلمون أنه من المشهور أن المعتزلة يقولون إن العبد يخلق فعل نفسه. لماذا قالوا ذلك؟ قالوا: لأن العبد يعمل المعاصي. وإذا قلنا إن المعصية خلقها الله جل وعلا، فيكون ذلك محذورا من وجهين: الأول أن يكون الله هو الذي فعل المعصية، والثاني أن يكون أجبرهم عليها، وهاتان ممتنعتان شرعا وعقلا. هذا صحيح، فإن الله جل وعلا ليس هو الذي فعل، بل الذي فعل العبد، ولكن الله خلق. وقولهم هذا يعني الإجبار، نقول وكذلك الإجبار منه، لكن هل يصح أن يكون هذا الفعل دليلا على أنه يجبر؟ هل يصح أن ذلك دليلا على أنه هو الفاعل؟ نقول لا، هذا ليس بالصحيح، بل النصوص دلت على الثبات، على أن العبد يفعل والله جل وعلا هو الذي يخلق، وعلى أن العبد يفعل المعصية والله جل وعلا يأذن بها كونا ولا يرضاها شرعا. فاجتمع في ذلك المرتبتين اللتين في هذه الدرجة. فإذا في حق العاصي يعني المعتزلة نظروا أنه في حق العاصي هذا عصى وحين يشرب الخمر من الذي خلق هذا الفعل؟ قالوا إذا قلنا إن الله هو الذي خلقه فمعناه هو الذي فعل، لأن هناك تلازم عندهم بين الفعل والخلق، كونه فعل يعني خلق وهذا ممتنع، فإذا يكون العبد هو الذي خلق. أيضا لو قلنا إن الله هو الذي خلق ذلك معناه ألغينا إرادة العبد، وإذا ألغينا إرادة العبد كان مجبورا على المعصية وهذا يقدح في العبد، والله جل وعلا منزه عن الظلم وله صفة العدل. هذه شبهتهم وهذا الذي قالوه باطل واضح البطلان، لأنهم لم يفرقوا بين الفعل والخلق. وكوننا نقول إن الله جل وعلا هو الذي خلق هذا الشيء بمعنى أنه جل وعلا هو الذي خلق ما يكون به هذا الشيء، ومعلوم أن الأسباب الشرط تحدث المسببات، الماء ينزل فينبت به النبات، فالله جل وعلا جعل الماء سببا يتزوج الذكر ويضع ماءه في رحم الأنثى فيكون منه الولد، فالعبد يفعل لكن الذي خلق هو الله جل وعلا، فالأسباب التي تنتج المسببات مخلوقة، فإذا النتائج مخلوقة، وهذه هي التي فاتت أهل الاعتزال، ولا غرابة أن يكونوا غلاة في إثبات الأسباب ويناقضون، والأشاعرة يقابلونهم بأنهم ينفون الأسباب وينكرون ذلك. قال شيخ الإسلام هنا الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، وهذا قد جاء في حديث في السنن عن ابن عمر وعن غيره، القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم، وهذا الصواب أنه مرسل ولا يصح مرفوعا، وروي عن غيره، بعض أهل العلم قال مجموع هذه الروايات يصل إلى الحكم. قال بعد ذلك شيخ الإسلام ويغلو فيها يعني في هذه الدرجة قوم من أهل الإسلام حتى سلبوا العبد قدرته واختياره ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. هذه احتوت على جملتين، الأولى ويغلو فيها قوم من أهل الإسلام، يعني أن الذين أثبتوا هذه المرتبة أثبتوا المشيئة النافذة وأثبتوا القدرة الشاملة يعني على ما يختار، أثبتوا أن الله هو الذي خلق فعل العبد، غلوا في ذلك حتى سلبوا العبد قدرته واختياره يعني إرادته، وهم الجبرية غلوا في إثبات القدر حتى قالوا إن العبد مسلوب القدرة والاختيار يعني مجبور. وهؤلاء الجبرية طائفتان مشهورتان، الأولى غلاة الجبرية وهم الذين يقولون إن العبد مجبور على كل شيء وهو بمنزلة المقصور المضطر إلى الفعل، فهو كالريشة في مهب الهواء وكحركة القلم في يد الكاتب، العبد مجبور ليس له اختيار مسلوب بساحة وهو مجبور ولا بد أن يفعل، هؤلاء الغلاة غلاة الجبرية، ومنهم الجهمية والصوفية وطوائف، وهناك متوسطون في الجبر وهم الأشعرية والماتريدية، وهؤلاء يقولون إن العبد مجبور باطنا لا ظاهرا، مجبور في الباطن لكن في الظاهر شكله شكل المختار، تنظر إليه عنده قدرة وإرادة لكنه في الواقع في الباطن مجبور، وهذا معنى القدر عندهم انه الجبر. لكن هل هو مجبور ظاهرا؟ يقولون لا، مجبور باطنا. اذا كان كذلك فما تقولون في فعل العبد؟ هل هو يفعل الفعل على ذلك عندكم حقيقه؟ قالوا لا، اذا كان مجبورا فمعناها ان الفعل ليس فعلا له حقيقه. اذا الفعل له على اي شيء؟ قالوا فعل له مجاز. اذا كان كذلك فمن الذي فعل؟ قالوا الفاعل هو الله. العبد ما مهمته؟ قالوا العبد محل للفعل. ما معنى محل الفعل؟ قالوا كما تكون السكين في يد القاتل يقطع بها الخبز، السكين ظاهرا لمن رآها والخبز دون اليد المحركة هي التي قطعها، وفي الواقع هي محل مجبورة على أن تقطع. فإذا قال من قطع السكين؟ من قطع الخبز؟ يعني كيف قطع الخبز؟ قال بالسكين. لكن في الواقع من الذي حرك السكين؟ تحتاج إلى محرك. فلهذا قال شيخ الإسلام هنا سلب العبد قدرته واختياره، فيكون جعل العبد بمنزلة الجمادات. هنا الاجتماع هذا عندهم بين انه يفعل الفعل مجاز، كيف اذا ينسب له الاعمال وكيف يحاسب على العمل اذا كان هو مجبور؟ عندهم عند الاشاعره الماتريديه الجبريه المتوسطه قالوا العبد يكسب فعله، فللعبد كسب وهو مجبور على هذا الكسب. ما تعنون بالكسب؟ انتم تقولون لا يفعل حقيقه وانما هو بمنزله السكين، كيف يكون له كسب اذا كان مجبورا؟ اعترف عقلاؤهم وصداقهم انه لا مناص من الاجابه عن هذا السؤال. وهذا الذي اوقع الاشعري في ان يخرج الكسب، هذه اللفظه خرجت جوابا عن هذا الاشكال هذا الايراد. وهذا الكسب ما تفسيره؟ الاشاعره لهم في شروح عقائدهم اختلاف في تفسير الكسب في 12 قولا ذكرت في شروح الجوهره وغيرها. اذا كان اختلفوا في تفسيره على 12 قولا معنى ان الشيء غير معروف، والذي ابتدعه الاشعري. ولهذا قال القائل مما يقال ولا حقيقه تحته معقوله تدنو لذي الافهام الكشف عند الاشعري والحال عند البسمي وفطره النظام. فهناك ثلاثه اشياء اخترعها اصحابها لا وجود لها في الواقع، انما هي موجوده في اذهان اصحابها، شيء لا حقيقه له. لهذا قال مما يقال ولا حقيقه تحته معقولة تدنو لذي الأفهام الكسب عند الأشعري. هذا الكسب الذي قاله أن العبد يفعل مجازا ومجبور في الباطن، في الظاهر مختار مجبور في الباطن، وينسب له العمل كسبا ويحاسب عليه كسبا وهو مجبور، هذا شيء لا يقال. ولهذا ما حقيقة هذا الكسب حتى يحاسب الله العبد عليه؟ اختلفوا فيه 12 قولا وكلها أقوال متضاربة. فمعنى ذلك أنهم اخترعوا شيئا وقعدوه وهم لم يفسروه بتفسير يتفقونهم عليه وهم اهل هذا القول. وهذا من ادله بطلان المسائل كما دلنا ذلك على بطلان قول ابي حاتم في الحال والفطره عند النظام. اذن هذا خلاصه لمذهب الجبريه المتوسطه. ولهذا يستعملون كثيرا لفظة الكسب والعبد، وهذا من كسبه والعبد يكسب الفعل، ويكثرون من هذه اللفظة لأجل هذه العقيدة عنده. وأهل السنة والجماعة يستعملون كثيرا بل يستعملون دائما لفظ فعل العبد، عمل العبد، صلى العبد، مثلا كسب العبد كذا، ما ورد من لفظ الكسب في القرآن وفي السنة لا يعنى به طبعا هذا المصطلح المحرف، وإنما يعنى به العمل، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، يعني لها ما عملت وعليها ما عملت من شر، لها ما كسبت من خير وعليها ما عملت من شر. فما ورد في القرآن أو في السنة من لفظ كسب فإنه يراد به العمل، أما الكسب الخاص المصطلح الخاص فإنما حدث هذا بعد 3 قرون، وهذا شيء كما ذكرنا لا حقيقة له. فإذا هؤلاء سلبوا العبد قدرته واختياره، قالوا لا يقدر وإنما الله الذي فعل، لا يريد هو وإنما الله الذي أراد. المعصية من الذي فعلها؟ هل الله جل وعلا هو الذي فعل المعصية؟ قالوا لا، الذي فعلها العبد مجازا، أجبر عليها ففعل فصار محلا لهذا الشيء بمنزلة الأشياء الجامدة، وهذا لا شك فيه والعياذ بالله، كما قال المعتزلة في ردهم على الأشاعرة فيه نسبة الظلم إلى الله جل وعلا. وهكذا كل جبري فإنه ينسب الظلم إلى الله جل وعلا. إذا كان على ما قالوا، ما قولهم في الحكمة؟ هل الله جل وعلا أفعاله معللة؟ طبعا استحضروا هذا الشيء، هل في هذا فيه إثبات الظلم؟ إذا هذا ليش حصل هذا الشيء؟ فاضطروا إلى أن ينفوا الحكمة، فيقول إن الله جل وعلا لا يوصف بالحكمة، ولا يوصف بأن فعله موافق لحكمة أو فعله معلل. وهذه هي آخر جملة ذكرها على الشيخ الإسلام ابن تيمية، حيث قال ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها، يخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. إذا كان كذلك فهو لا شك نتيجة أنهم ينفون الحكم وينفون المصالح، لأنهم لا يقولون بالاختيار ولا يقولون العبد يفعل، وإذا يكون هناك أن الله فعل ولا حكمة له في ذلك حتى يتخلصوا من نسبة ما جل وعلا إلى الظلم. وأصل الضلال في ذلك كما ذكرنا، أصل الضلال في باب القدر في جميع الفرق، سواء الفرقة يعني الغلاة أو الإبليسية أو المشركين، كل هؤلاء الأصل في ضلالهم هو الخوض في الأفعال. وكل أحد على الفطرة ما خاض في هذه المسائل يحس من نفسه أنه مختار، يحس من نفسه أنه يفعل هذا أو هذا، وهذا شيء فطري ضروري، كل واحد يحس أنه يختار هذا الفعل ويختار هذا الفعل، فإما هذا وإما هذا. فإن عامل الله جل على العبد بعدله وخذله عمله بالعدل، وتركه ونفسه جعله يختار بدون فعل، يختار يعني ما بدا له اختاره وما لم يبد له تركه الى اخره، والله اعطى العبد القدره والاختيار. واذا اراد الله جل وعلا بالعبد خيرا اعانه على ان تكون ارادته في الخير، واعانه على ان تكون ارادته فيما يحب ويرضى، وهذه الاعانه هي التي تسمى توفيق. التوفيق أمر زائد على الاختيار، كل أحد يختار، أعطاه الله جل وعلا الاختيار وهديناه النجدي، هو يريد ويحس ذلك فطرة. المطيع هل إذا أطاع وتعبد الله وأفلح وتابع وأخلص، هل هذا الفعل إذا أحسه بالإرادة يقنع نفسه أنه هو الذي حصل هذه الأشياء؟ لا، ولكن يعلم أنه أعين عليها، وهذا هو التوفيق. فكل أحد من أهل الفطرة إذا فعل طاعة يعلم أنه هو الذي اختار والذي فعل، لكن لو شاء الله جل وعلا لصرفه عن ذلك، بمعنى ما معنى لو شاء الله لصرفه؟ بمعنى أن يكله إلى نفسه، فلا يوفقه ولا يعينه، فإذا ترك ونفسه فإنه يضيع. فإذا المؤمن يحس بتوفيق الله له، يحس بالإعانة، يحس بأنه حبب إليه الخير وكره له الشر. ومن عمل بعدل الله جل وعلا هو امامه، هو اختر هذا الطريق او هذا الطريق. اذا في مذهب اهل السنه والجماعه فيه اثبات هذه المراتب، وفيه اثبات ان افعال الله معلله، افعال الله الكونيه، وكذلك احكام الله جل وعلا الشرعيه. ففعل الله في كونه معلل، يعني فعل جل وعلا لعله لحكمه قد نعلمها وقد لا نعلمها. وقد ذكرت لكم ان الحكمه في صفات الله تفسر بانها وضع الشيء في موضعه الموافق للغايات المحموده منه. وضع الشيء في موضعه هذا عدل، فاذا كان وضع الشيء في موضعه موافق لغايه محموده منه صار حكمه. الظلم وضع الشيء في غير موضعه مقابل للعدل، وضع الشيء في غير موضعه. فاذا الله جل وعلا تثبت له الحكمه والتعليل في افعاله الكونيه وفي احكامه الشرعيه، وهذا مذهب اهل السنه وجماعه، والنصوص في ذلك كثيره بينه. هذا نهاية مبحث القدر في كلام شيخ الإسلام. هذا المبحث طويل، يعني طويل جدا، لكن ذكرنا منه ما يتعلق بكلام شيخ الإسلام، خاصة في مباحث الأفعال والأحكام إلى آخره. ومما ينبغي لطالب العلم أن يستحضره دائما في هذا الباب ما ابتدأنا به الكلام، وهو أن القدر سر الله، قدر سر الله جل وعلا، كما قال علي رضي الله عنه: القدر سر الله فلا تكشف. لا يستطيع احد ان يكشفه، ولكن كيف يحاول ويرم ذلك اذا خرف الافعال والتعليلات. الله جل وعلا فعله محلل، لكن لم يطلع العباد على فعل لذلك جل وعلا وتبارك وتقدس ربنا. ولهذا قال شيخ الاسلام في التائيه: واصل ضلال الخلق من كل فرقه هو الخوض في فعل الاله بعلته، فانهم لم يفهموا حكمه الله فصاروا على نوع من الجاهليه. فانك اذا لم تعلم علم الله فانك لن تفهم الحكم، وتريد ان تفهم الحكم والاسرار بعلمك الخاطئ هذا مستحيل. وقد تخاصم الملائكة في الملأ الأعلى، كما قال جل وعلا: ما كان لي من علم في الملأ الأعلى إذ يختصمون. حديث اختصام الملأ الأعلى معروف. كذلك وقع بين موسى عليه السلام والخضر في السورة التي تكرر دائما في يوم الجمعة، سورة الكهف، وقع بينه وبين الخضر تلك المساهلات. وموسى مع انه كليم الله لكنه لم يدرك العلم، ما عرف اعترف، وكان الصواب مع الخضر لانه علم من لدن الله جل وعلا علما. فاذا اساس هذا الباب الايمان، تسليم العلم، لان علم الله جل وعلا لا يمكن للعبد أن يحيطوا لا يمكن للعباد أن يحيطوا بشيء منه إلا بما قدر له، وأن الخوف في الأفعال والتعليلات لما فعل ولما حصل لكذا ولما أخطرت ولما رميت وليش كذا، هذا باب من أبواب الشيطان يدخلها على العبد. وقد ذكر هذه الخلاصة الأخيرة أحد العلماء في أبيات جميلة قال فيها: تسلى عن الوثاق ربنا قد حكى بين الملائكة الخصام، كذا الخضر المكرم والوجيه المكلم إذ ألم به الإمام تكدر الصف جمعهما مرارا. لماذا تكدر الصف؟ بالأسئلة. حلم موسى علم، ليه؟ لأنه سأل. وهكذا من خالف القدر فإنه يحرم العلم، من لم يسلم فيه يحرم العلم. قال: فالخضر المكرم والوجيه المكلم إذ ألم به الإمام فكدر صفو جمع الإمام رارا فعجل صاحب السر الصرامة فطرقه الكليم كليم قلبه وقد أنى على الخبر الملامة. وما سبب الخلاف سوى اختلاف العلوم هناك بعضا أو تماما فكان من اللوازم أن يكون الإله مخالفا فيها الأنام. فلا تجعل لها قدرا هذه الحكمة البليغة وهذه هذا البيان فلا تجعل لها قدرا وخذها شكورا للذي يحيي الأنام. فهذا باب هذا الله جل وعلا فيه أهل السنة كما هداهم في غيره. ونحمد الله جل وعلا أن جعلنا منهم ونسأله لنا ولكم الثبات على القول الصالح والعمل الصالح وأن يميتنا ثابتين غير حزايا ولا مفتونين وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول واحد، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهم مع ذلك لا يكفرون أحدا إلا في مطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الله. بل الأخوة الإيمان كاملة مع المعاصي كما قال سبحانه: فمن عقد له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. وقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما فالأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم ولا يحبون ذلك
المليح. فاسق الملي يعني المنسوب للملة أهل لما كفر. ولا يصدقون الفاسق الملية مليء من السبع عنه العمل هو من وصي عن الملي انفجر لا الملي يعني منسوب للملة يعني الفاسق الذي لم يخرج بذكره من الإيمان من الإسلام بقية الملة.
ولا يصدقون الفاسق الملي الإسلام بالكلية ولا يخلدون عنه بالنار كما تقول المعتزلة بل كان يدخل باسم الإيمان المطلق كما في قوله فتحرير رغبة مؤمنة وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن لا يؤمن الإسلام إلا يؤمن وهو مؤمن. ولا يصدق ذلك الإيمان إلا وهو مؤمن. ولا يصدق الأمر والقرآن وهو مؤمن. ولا يكذب نفسا فلا يرفع الناس يرفع الناس إليه فيها أرقاص حين يلتهبها وهو مؤمن. ونقول: هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسقا كبيرا فلا يرفع من الرضا ولا يسلم مطلقا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد فإن عقيدة أهل السنة والجماعة من حيث بيانها وتبويبها كما ذكرنا لكم مرارا يقسمونها الى ثلاثه اقسام. والاول من هذه الاقسام هو الكلام على اركان الايمان السته. وقد بين شيخ الاسلام فيما مضى الكلام على الايمان بالله وذكر ما دخل في تلك الجملة العظيمة من الإيمان بأسمائه وصفاته والقواعد في ذلك وإثبات الصفات وما خالف فيه المبتدعة أهل السنة في ذلك، فقرره رحمه الله أحسن تقرير. ثم ذكر مسائل متصلة أيضا ببقية أركان الجملة، وهذا الفصل معقود لبيان معنى الإيمان أصلا، لأن تلك إيمان بالله بالملائكة باليوم الآخر بالكتب بالرسل بالقدر خيره وشره، وهذا معنى الإيمان ما هو لما يحصل الإيمان، ومسألة الحكم ومتى يطلب الإيمان ومتى يطلق عليه اسم المؤمن أو اسم المسلم إلى غير ذلك مما يسمى مسائل الأسماء والأحكام. وهذا كلام من الأمور المهمة يعني بيان مسألة الإيمان، وهي التي كثر كلام السلف فيها رحمهم الله تعالى، وذلك لأن الخلاف فيه كان متقدما، فأول خلاف جرى في هذه الأمة هو الخلاف في مسائل الإيمان من جهة الأسماء والأحكام، فحصل خلاف الخوارج، ثم حصل خلاف المرجئة، ثم المعتزلة إلى آخر ذلك. فمسألة الإيمان من المسائل المهمة العظيمة، ولذلك صنف فيها ثلاث مصنفات مستقلة كثيرة، وفي داخل كتب أهل السنة من الصحاح والمسانيد والسنن وكتب الاعتقاد والشريعة أصول كثيرة مقررة لهذه المسألة. ولهذا قال شيخ الإسلام هنا فصل: ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، وهذا أمر مجمع عليه. قال البخاري رحمه الله: تفت الأمصار وأدركت نحو 1000 من علماء المسلمين، علماء الأمصار كلهم يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. ولهذا يقال أن البخاري رحمه الله لم يخرج في صحيحه إلا لمن قال إن الإيمان قول وعمل، وهذا قدر مجمع عليه بين أهل السنة، وهو أن الإيمان قول وعمل. وبعض الأئمة كأحمد وغيره يزيد ويقول قول وعمل ونية، والقول والعمل اثنان، وقول وعمل ونية ثلاثة، ولكنها ترجع إلى الاثنين كما سيأتي. فتعدد عبارات الثلاثة في بيان أركان الإيمان كلها ترجع إلى معنى واحد، فليس ذلك من الخلاف كما سيتضح عند بيان كلام الشيخ رحمه الله. قال: من أصولهم أن الدين والإيمان قول وعمل. الدين يشمل مراتب الدين الثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان. وعطف الإيمان عليه من باب عطف الخاص على العام، وذلك للاهتمام به، ولأن الكلام كان في الإيمان. فالإيمان إذا قول وعمل، فصل ذلك فقال: قول القلب واللسان. القول يرجع إلى القلب وإلى اللسان، والقلب له قول واللسان له قول. أما القلب فقوله اعتقاده، القول يرجع إلى القلب وإلى اللسان، والقلب له قول واللسان له قول. أما القلب فقوله اعتقاده، لأنه باستحضار أنه ينطق في قلبه بهذه المعتقدات أو يقولها قلبا، واللسان بتكلمه بالشهادتين، وعمل القلب هو النية، وعمل اللسان هو ما يجب أن يتكلم به المرء في عباداته بلسانه مثل الفاتحة والأذكار الواجبة إلى غير ذلك مما يجب، والجوارح عملها بما يتصل بعمل اليدين والرجلين وسائر جوارح ابن آدم أو سائر جوارح المكلفين. هذا من حيث الجملة في صلة هذه الكلمات. فإذا رجع أن القول والعمل والنية هو القول والعمل. فإذا قلت إن الإيمان قول وعمل عند أهل السنة، فالعمل هو عمل القلب واللسان والجماع والجوارح، وعمل القلب هو نيته. فإذا من قال هو قول وعمل ونية فصل العمل فأخرج عمل القلب فنص عليه وقال هو النية. ومعلوم أن عمل القلب أوسع من النية، يدخل فيها أنواع عبادات كثيرة كما سيأتي بيانه. إنما أردت بذلك أن تنوع العبارات في هذا راجع إلى شيء واحد، وإنما هو تفصيل في بعض المجملات. فمنهم من فصل ومنهم من قال قول وعمل واكتفى بذلك، والكل صحيح موافق للأدلة. هذه المقدمة لبيان تنوع العبارات في الإيمان. والإيمان من الألفاظ التي لها استعمال في اللغة ولها استعمال في الشرع، لها استعمال في الكتاب والسنة ولها استعمال في اللغة. فالإيمان لغة مشتق من الأمن، أمن يأمن أمانا، واشتق منه إيمان. الإيمان من حيث الاشتقاق راجع إلى الأمن، ومعنى الإيمان في اللغة التصديق والاستجابة، التصديق الجازم والاستجابة إذا كان فيما صدق استجابة له بأمل. بل إن التصديق في الحقيقة في اللغة لا يطلق، وفي ما جاء في القرآن لا يطلق إلا على من استجاب. ولهذا بعض أهل العلم يقول الإيمان في اللغة هو التصديق الجازم، ولا يذكر قيد الاستجابة، وذلك لأن التصديق لا يقال له تصديق حتى يكون مستجيبا فيما كان يحتاج إلى الاستجابة في أمور التصديق. وقد قال جل وعلا في قصة إبراهيم مع ابنه إسماعيل، قال فلما أسلم وتله للجبين وناديناه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. ومعلوم أن إبراهيم عليه السلام كان مصدقا للرؤيا لأنه هو الذي رأى، فلم يكن عنده شك من حيث اعتقاد أنه رأى ورأى هذا الشيء الذي رأى، ولكن سمي مصدقا للرؤيا لما استجاب بالفعل. وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، متى؟ لما أسلم وتله للجبين. فإذا التصديق الجازم في لغة العرب تارة يكون من جهة الاعتقاد، وتارة يكون من جهة العمل. فما كان من الأخبار فهو فتصديقه باعتقاده، وما كان من الأوامر والنواهي يعني من الإنشاءات فتصديقه بامتثاله. هذا من جهة دلالة اللغة، وكذلك جاء في استعمال القرآن. لهذا نقول إن الإيمان يقال عنه في اللغة تصديق الجاهل، هذا صحيح، واشتقاقه من الأمن كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان وغيره من أهل العلم. والأوضح أن يقال التصديق والاستجابة، الإيمان التصديق والاستجابة. وذلك لأنه يعدى في القرآن بالله، يعدى الإيمان اللغوي في القرآن بالله كما أنه في اللغة أيضا قد يعدى بالله. قال جل وعلا: فآمن له لوط. آمن له لوط عد الإيمان بالله، لأن الإيمان هنا تصديق واستجابة. وقال جل وعلا: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. ما أنت بمؤمن لنا، عداه بالله لأن الإيمان هنا هو التصديق. وقال جل وعلا أيضا في قصة موسى في سورة الدخان: وإن لم تؤمنوا لي فاعتذرون. يعني التصديق معه الاستجابة، هذا الإيمان اللغوي في هذه الآيات. الإيمان اللغوي فضابط استعمال الإيمان اللغوي في القرآن أنه يعدى بالله غالبا. وأما إذا عدي الإيمان في القرآن بالباب فإنه يراد منه الإيمان الشرعي المحصور: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. هذا بالباب، آمن بكذا، هذا الإيمان الشرعي: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. بالباب. والحياة في تعبية الإيمان بالباب كثيرة. لماذا عدي الإيمان في تلك المواضع بالله؟ عدي لأنه مضمن معنى الاستجابة، أو لأن معناه التصديق والاستجابة، والاستجابة في اللغة تعدى بالله. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. استجاب لفلان، سمع الله لمن حمده، لأن السماع هنا مضمن معنى الإجابة، يعني أجاب لمن. وهذا يوضح أن لفظ الإيمان في اللغة تصديق معه الاستجابة. فإذا في اللغة الإيمان اعتقاد واستجابة، وفي الشرع صار الإيمان بأشياء مخصوصة باعتقاد خاص واستجابة خاصة وزيادة مراتب وشروط وأركان. إذا تبين ذلك فإن الإيمان الشرعي له صلة كما ذكرنا بالإيمان اللغوي، والإيمان اللغوي منه العمل منه الاستجابة. حتى التصديق لا يقال إنه صدق الأمر حتى يمتثل في اللغة، يعني التصديق الجاهل متى إذا امتثل: يا إبراهيم، وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. متى صار مصدقا؟ لما أسلم وسله للجنين. الإيمان عند أهل السنة والجماعة أخذوا أركانه بما دلت عليه النصوص، فقالوا إن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص. وهذه هي الجملة التي ذكرها شيخ الإسلام هنا، فقال: من أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قول وعمل، قول القلب واللسان، هذا ركن القول، قول القلب واللسان. أما قول القلب فهو جملة الاعتقادات التي تكون في القلب، الاعتقاد في الله وملائكته وكتبه ورسله، الاعتقاد في جميع الأخبار، الاعتقاد في التزام جميع الأوامر والتزام جميع النواهي. ونعني بالتزام بكلمة التزام أنه يعتقد أنه مخاطب بذلك، غير اعتقاد الوجوب، لا، اعتقاد الالتزام. قول القلب جملة الاعتقاد يعني. قول اللسان الذي يدخله في الإسلام وهو أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم عمل القلب، أعمال القلب كثيرة متنوعة، فأول الأعمال وأعظمها النية والإخلاص. النية والإخلاص مترابطان تارة، وأحدهما يفارق الآخر تارة أخرى. النية تارة تستعمل لتمييز العبادة عن غيرها، وتارة تستعمل النية في إخلاص القصد، إخلاص العمل لله. فإذا قلنا إن عمل القلب يدخل فيه النية والإخلاص، فنعني بالنية تمييز العبادة عن غيرها حتى يكون يتعبد وقد ميز هذا العمل من غيره، والإخلاص أن يكون قصد وجه الله جل وعلا وحده في إسلامه بالعمل الذي يعمله باعتقاداته إلى آخر ذلك. يدخل في عمل القلب الصبر والتوكل والإنابة والمحبة والرجاء والخشية والرغب والرهب إلى آخر أنواع أعمال القلوب وهي واحدة. وعمل اللسان، عمل اللسان الواجب يعني ما كان امتثاله من الأوامر راجعا إلى اللسان. أمر بأن يقول كذا في الصلاة، فقوله لتلك الأشياء في الصلاة هذا عمل اللسان الواجب. أمر أن يقول كذا حين يهل بالحج هذا من عمل اللسان الواجب. وعمل الجوارح، عمل الجوارح يعني امتثال الأوامر واجتناب النواهي الراجعة إلى أعمال الجوارح يعني غير اللسان. والمقصود بعمل الجوارح هنا عند أهل السنة والجماعة جنس الأعمال، لا كل عمل، ولكن جنس الأعمال هي التي تدخل في ركن الإيمان. فلو تصور أن أحدا لم يعمل عملا البتة، يعني لم يمتثل أمرا ولم يجتنب نهيا، ما عمل شيئا البتة، فهذا لم يأتي بهذا الركن من أركان الإيمان الذي هو عمل العمل، لأن العمل لا بد فيه قلب ولسان وجوارح جميعا. لكن لو تصور أنه أتى ببعض الطاعات وترك بعضا، امتثل أمرا أمرين ثلاثة عشر، أو امتثل تحريم يعني النهي عن فعل فعلين ثلاثة، فهذا يدخل في الإيمان، قد أتى بهذا الحكم عند أهل السنة والجماعة. في مسألة الصلاة خلاف، هل هذا العمل هو الصلاة أم غير الصلاة؟ هذا في خلاف بين أهل السنة والجماعة، هل العمل المشترك هو الصلاة أم غير الصلاة؟ والبحث هنا يكون هل ترك الصلاة تهاونا وكسلا يخرج به من الإيمان أم لا؟ ومنهم من قال يخرج به من الإيمان يخرج، ومنهم من قال لا. من قال إنه لا يخرج من الإيمان بترك الصلاة، فإنه يقول لو ترك جنس العمل لخرج من الإيمان، يعني لو كان لم يعمل خيرا قط، لم يصلي ولم يزكي ولم يخرج ولم يصوم ولم يصل رحمه طاعة لله، ولم يبر بوالديه طاعة لله، ولم يترك الزنا طاعة لله، يعني فرض أنه لم يوجد شيء البتة، فهذا خارج من اسم الإيمان، لم يأتي بهذا الركن بالاتفاق. ثم في الصلاة الخلاف المعروف عندكم. فإذا صارت أركان الإيمان بصيغة أخرى قول وعمل واعتقاد. ولهذا تعرفون العبارة المشهورة أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. فشمل الإيمان عندهم هذه الخمسة أشياء، والعمل ركن من أركان الإيمان، وذلك لأن الله جل وعلا سمى الصلاة عملا، فقال سبحانه وما كان الله ليضيع إيمانكم، والإيمان هنا كما هو معروف في سبب نزول هذه الآية هو الصلاة، لأنها لما نزلت آيات تحويل القبلة قال بعض الصحابة ما شأن صلاتنا حين نتوجه إلى حين توجهنا إلى بيت المقدس، وقال آخرون ما شأن الذين ماتوا قبل أن يدركوا القبلة الجديدة، ضاعت أعمالهم، فأنزل الله جل وعلا قوله وما كان الله ليضيع إيمانكم. وجه الاستدلال أنه سمى الصلاة إيمانا، وتثنية الشيء أو إطلاق الكل وإرادة الجزء دال على أنه من ماهيته، يعني ركنا فيه كما هو مقرر في الأصول. وبهذه القاعدة استدل أهل العلم على أن القراءة في الصلاة واجبة لقوله تعالى وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، والمراد بالقرآن هنا الصلاة، فسمى الصلاة قراءة فأطلق عليها ذلك لأنها جزءها، فهذا دليل من دلائل الركنية. فإذا دليل أن العمل ركن من أركان الإيمان قوله جل وعلا وما كان الله ليضيع إيمانكم، ومن الأدلة على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام آمركم لوفد عبد القيس آمركم بالإيمان بالله وحده. أتدرون أن الإيمان بالله وحده شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام وأن تعد الخمس من المغرب، وفي بعضها إسقاط الحج، فأدخل أداء الخمس وأدخل الصلاة والزكاة في الإيمان في تفسير الإيمان، وهذه أركان الإسلام بالاتفاق، الصلاة والزكاة والصيام أركان الإسلام، وجعلها تفسيرا للإيمان فدل على أنها ركن له. ولهذا عند أهل السنة أن الآيات التي عطف فيها العمل على الإيمان أنه من باب عطف الخاص على العام، قال جل وعلا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، فعطف العمل على الإيمان وهذا من عطف الخاص على العام، لا يعني أنه ليس ذوقي كما استدل به المرجئة قال هو خارج عن المعية، بل هذا من عطف الخاص على العام. هل يعطى الخاص على العام؟ نقول نعم يعطى الخاص على العام كما أن العام يعطى على الخاص، قال جل وعلا من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين، قال من كان عدوا لله وملائكته ورسله ثم قال وجبريل وميكائيل، وجبريل وميكائيل من الملائكة ومن الرسل أيضا، يعني من رسل الملائكة إلى البشر. نريد من هذا التقرير أدلة أهل السنة والجماعة على مثل هذه المسائل. فالإيمان عندهم هو قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص، أما الزيادة والنقصان فإن أدلتها كثيرة، والأدلة للزيادة هي أدلة النقصان، قال جل وعلا وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وجه الاستدلال أما في الآية حصر، قال إنما المؤمنون الذين، فحصر وصف المؤمنين بأنهم إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، فإذا دل على أن صفة الإيمان بالحصر يكون فيها الزيادة، وإذا كانت فيها الزيادة فإنه يكون فيها النقصان، لأن الاسم ليس شيئا واحدا وإنما هو متفاوت، إذا ما كان فيه من زيادة فإنه إذا تركت الزيادة أو ذهبت الزيادة رجع إلى نقص. قال جل وعلا: يزداد إيمانا مع إيمانه. فأهل السنة والجماعة عندهم زيادة الإيمان ثابتة بالأدلة، وكل دليل فيه زيادة الإيمان فيه حجة على نقص الإيمان، يعني على أن نقص الإيمان داخل في المسمى، يعني أن الإيمان يزيد وينقص. فعرفوا الإيمان بما دلت عليه الأدلة، عندهم الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. من أهل السنة من قال هو يزيد ولا ينقص، وذلك لأن الأدلة دلت على زيادته ولم تدل على نقصانه، وهذا ليس بجيد، لأن الشيء إذا زاد فإذا ذهب عنه ما كان سببا في الزيادة فإنه ينقص، وما كان قابلا للزيادة فإنه قابل للنقصان، كما قرره العلماء. قال بعد ذلك شيخ الإسلام رحمه الله: وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، يعني مع إقرارهم بأن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص، فإنهم لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي. والمراد بأهل القبلة من ثبت إسلامه، فأهل القبلة اسم يطلق على أهل التوحيد، وليس المراد به من صلى إلى القبلة وكان مشركا أو كان مرتكبا لشيء كفري، بل المراد بأهل القبلة هم أهل التوحيد. وقد جاء هذا في حديث صحيح: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فهو المسلم، واستقبال القبلة أخذ منه أهل القبلة. قد جاء على التنصيص لفظ أهل القبلة في بعض الأحاديث التي في إسنادها مقال. هم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة، يعني من ثبت له الإسلام. وقوله لا يكفرون يعني لا يخرجونه من الإيمان، لأن الكفر والإيمان شيئان متضادان، إذا ثبت اسم الإيمان طرد الكفر، وإذا ثبت اسم الكفر طرد الإيمان، فوجود أحدهما دال على انتفاء الآخر، هما ضدان. إذا وجد الإيمان إذا كان مؤمنا فإنه ليس بكافر، وإذا كان كافرا فإنه ليس بمؤمن. ولهذا لا يكفرون أهل القبلة يعني أهل التوحيد بمطلق المعاصي. فالإيمان عند أهل السنة قول وعمل واعتقاد، وبالتالي لا يكون التكفير بترك بعض العمل، إذا فعل المعصية أو الكبيرة فإنه لم يترك العمل كله، وما ارتكب ما يقدح في أصل العمل، ولهذا لا يخرج من الدين، لا يخرج من الإيمان. قال: بمطلق المعاصي. المقصود بقوله مطلق المعاصي يعني وجود المعصية، واستعمال شيخ الإسلام في هذا الفصل استعمل بعض اصطلاحات الأصوليين، وهذا الاصطلاح هو التفريق بين مطلق الشيء والشيء المطلق. فقال هنا مطلق المعاصي، وفرق بين المعاصي المطلقة أو المعصية المطلقة وبين مطلق المعصية. فقوله مطلق المعاصي يعني أصل المعصية، وجود المعصية. فمطلق الشيء وجود أدنى درجاته، والشيء المطلق وجود كل درجاته أو وجود كماله. فقوله لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر يعني بوجود بعض المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج. لما لا يكفرون؟ لأنه إذا ثبت له اسم الإيمان بحصول القول والعمل والاعتقاد فإنه لا يخرج عنه لانتفاء بعض أجزائه، يعني العمل ركن، فلو انتفى بعض العمل لا يكفرونه،
القول ركن، اذا انتفى بعض القول الذي ليس هو شرط في دخول الايمان فانهم لا يكفرون، اذا انتفى بعض الاعتقاد فانهم لا يكفرون، يعني بمطلق وجود هذا الشيء حتى يوجد اعتقاد خاص يضاد اصل ذلك الاعتقاد، حتى يوجد عمل خاص يضاد اصل الاعتقاد او العمل، حتى يوجد قول خاص يضاد اصل القول. فاذا ثبت اسم الايمان بيقين فان اهل السنه لا يخرجون احدا ثبت له اسم الايمان باليقين الا بشيء يقيني بمثل الذي ادخله في الايمان، فهو ثبت له اسم الاسلام والايمان فلا يخرجونه عنه بشيء لا ينقض اصل الايمان. ولهذا اهل السنه فيما صنفوا في كتب الفقه يجعلون ان الرده تحصل بقول وعمل واعتقاد. المرجئه الذين منهم الاشاعره يجعلون الايمان هو الاعتقاد والقول، فلهذا يجعلون الكفر هو مغادره الاعتقاد الذي هو اما الاعتقاد او التكذيب وحده. ولهذا تجد ان الذين يعرفون الكفر من اهل السنه لهم فيه تعريف، والذين يعرفون الكفر من الاشاعره لهم فيه تعريف، مثلا الرازي يعرف الكفر بالتكذيب، الغزالي يعرف الكفر بالتكذيب. لماذا؟ لان اصل الايمان عندهم هو الاعتقاد، لانهم اشاعره والاشاعره مرجئه. اذن قوله شيخ الاسلام هنا قول شيخ الاسلام وهم مع ذلك لا يكفرون اهل القبله في مطلق المعاصي، هذا بالنظر الى احد اركان الايمان وهو العمل، وذلك لان اول شيء وقع في هذه الامه هو اخراج المسلم من اسلامه بعمل، وعلى الذي حصل من الخوارج فانهم قالوا ان من ارتكب الكبيره فانه كافر خارج من الايمان والاسلام، فكفروا كثيرا من الصحابه والتابعين والعلماء لذلك، نسال الله العافيه والسلام. القول هو المرجئة درجات تأتينا تفصيل الكلام عنه. بمطلق المعاصي والكبائر، الكبائر جمع كبيرة، والكبائر لفظ استعمل في القرآن، قال جل وعلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، وفي السنة أيضا جاء استعمال لفظ الكبائر، فبيقين أن الذنوب منها كبائر ومنها صغائر. والكبيرة رابطها هي ما كان فيه حد بالدنيا أو وعيد بالنار في الآخرة، هذا في الإجمال حد في الدنيا، والمقصود بالحد هنا الحد باصطلاح الفقهاء ليس الحد بالاستعمال الشرعي، لأنه يستعمل في النصوص لفظ الحد وقد يدخل فيه تعذير، المقصود هنا بالحد الحد عند الفقهاء أو وعيد في الآخرة. وذات شيخ الإسلام ابن تيمية على ذلك أو جاء نفي الإيمان أو اللعن أو الغضب، إذا اخترنا بالمعصية نفي لإيمان من فعلها أو لعنة من فعلها أو غضب على من فعلها. وهذا نظمه الشاعر الناظم بقوله فما كان فيه حد في الدنيا أو توعد بأخرى فإن كبرى على نص أحمد. وزاد حفيد المجد من شيخ الإسلام ابن تيمية أو جاء وعيده بنفي لإيمان ولعن لمبعده أو قال طرد لمبعده. فإذا الكبيرة هي ما كان فيه حد في الدنيا أو وعيد النار في الآخرة أو اقترنت بنفي الإيمان ليس من بنفي الإيمان لا يؤمن أو اقترنت بغضب أو لعن، هذه الكبائر. فإذا فعل شيئا يصدق عليه هذه فإنه عند أهل السنة لا يخرج من الإيمان، وعند الخوارج والمعتزلة يخرج من عند الخوارج يخرج من الإيمان ويكون كافرا. أما الصغائر فهي ما كان دون الكبائر، يعني ما حرم ولم يلحق ذلك الوعيد. حرم معصية جاء النهي عنها وكان النهي فيها للتحريم ولم يأتي فيها الوعيد ذاك الذي نص عليه في ضابط الكبائر. من أهل العلم من قال الكبيرة والصغيرة لا تنضبط بهذه الأوصاف، وإنما ما عظمت مفسدته في الشرع فإنه كبيرة، وما خفت مفسدته فإنه صغيرة، وهذا ليس بجيد والأول أضعف. وكم عدد الكبائر؟ هي إلى 70 أو إلى 700 أقرب، هي كثيرة. وقد قال بعض السلف لا كبيرة مع إفراط ولا صغيرة مع استغفار. قال العلماء قد يقترن بالصغيرة ما يلحقها، قال العلماء لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إفراط. وقال بعض أهل العلم إن الصغيرة قد يقترن بها من الاستخفاف وعدم الخوف وعدم المبالاة ما يلحقها بالكبائر، وقد يقترن بالكبيرة حين يفعلها صاحب الكبيرة من الوجل والخوف وتعظيم نهي الله جل وعلا ما يجعلها ملحقة بالصغائر. فإذا هذا يدل على أن الصغيرة قد تلحق بالكبيرة والكبيرة قد تلحق بالصغيرة، لكن ذاك من جهة الضابط العام كما يفعله الخوارج، لأن الخوارج ابتدعوا هذه المسألة وهي أن فاعل الكبيرة كافر خارج من الملة فيطلقون عليه اسم الكافر في الدنيا وفي الآخرة هو مع الكفار مخلد في النار لا تنفعه شفاعة ولا يخرج من النار بشفاعة أحد، مع الكفار مثله مثل الكفار. وأما المعتزلة فإنهم شابهوا الخوارج في الآخرة، قالوا في الآخرة نعم هو من أهل النار خالدا مخلدا في النار، لكنه في الدنيا لا يطلق عليه اسم الإيمان ولا اسم الكفر، بل هو في منزلة بين المنزلتين، ليس بمؤمن ولا بكافر، بشيء بينهما. ما هذا الشيء الذي بينهما؟ ليس له اسم، له اسمه المنزلة بين المنزلتين، وهذا أحد أصولهم الخمسة. مر شيخ الإسلام بعد ذلك الأدلة على أن قول الخوارج باطل وعلى أن قول أهل السنة حق، قال بل القوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال سبحانه فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، وهذا في القتل. وقال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فسماهم مؤمنين مع وجود الاقتتال، والقتال كبيرة من الكبائر. ولهذا أهل العلم يستدلون بهذه الآية على إبطال قول الخوارج، لأن الله جل وعلا سماهم مؤمنين مع وجود هذه الكبيرة منهم وهي الاقتتال. مع وجود كبيرة قتل المسلم، قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، وقال بعد ذلك إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فسماهم مؤمنين مع وجود الاقتتال وسماهم إخوة مع وجود الاقتتال. والأخوة لفظ يدل على الاقتران، هذا أخ لهذا يعني مشترك ومقترن به في وصف. قد تكون أخوة قبيلة كما قال وإلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالح، وقد تكون أخوة أب بعيد، وقد تكون أخوة أب قريب ويقال أخو هذا أخ لفلان، يعني هو وإياه هو والثاني يشتركان في أب واحد. وقد تكون في صفة صالحة أو صفة سيئة. في من صفات الصلاح الإيمان قال إنما المؤمنون إخوة لأنهم اشتركوا فيه، فدل على أن هذا الاشتراك في اسم الإيمان بقي مع وجود القتال، مع وجود أن هذا يقتل هذا وذاك يقتل ذاك. وفي الكفر قال جل وعلا وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. إذا دل على أن لفظ الأخوة هو للاشتراك في الصفة، فهذا وذاك اشتركا في صفة الاقتتال، ومع ذلك اشتركا في صفة الإيمان، فلم يسلب الإيمان بوجود القتال. قال بعد ذلك يعني بعد هذين الدليلين: ولا يسلبون الفاسق الملية الكلية. والفاسق هو من حصل منه الفسق، لأن الفاسق اسم فاعل، اسم فاعل الفسوق، اسم فاعل الفسق. والفسق باللغة الخروج عن الشيء، يقال فسقت المرأة إذا خرجت عن طاعة زوجها، فسق الرطب أو فسق النوى عن الرطب إذا خرج عنه، فسقت النخلة إذا خرجت وهكذا خرجت عن أصلها. بالشرط أطلقت الفاسق على من خرج عن الطاعة، أي طاعة الأوامر والنواهي. هل كل الأوامر والنواهي؟ لا، ولكن الأوامر التي تركها كبيرة والنواهي التي تركها كبيرة، التي فعلها النواهي التي فعلها كبيرة. فالفاسق هو صاحب الكبيرة. إذا قوله ولا يسلبون الفاسق يعني فاعل الكبيرة، فإذا الفسوق اسم لفاعل الكبيرة والفاسق هو فاعل الكبيرة. لاحظ أن من أهل العلم من يجعل الإصرار على الصغائر من الكبائر، فإذا كان كذلك فيكون المصر على الصغائر عندهم داخل اسم الفاسق. هذا الفاسق الملي المنتسب للملة الذي بقي عليه اسم الإسلام، مهما كثر فسوقه وكثرت كبائره فإنه عندهم لا يسلب عنه الإسلام بالكلية. قال شيخ الإسلام هنا: ولا يسلبون الفاسق الملي الإسلام. لا يسلبون يعني أهل السنة الفاسق الملية يعني مرتكب الكبيرة المنتسب للملة، لا يسلبون عنه الإسلام بالكلية، ولا يخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق. الفاسق بقي عليه اسم الإسلام وبقي عليه اسم الإيمان، وقد قال جل وعلا وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، والزنا والسرقة من الكبائر. فحين فعل هذه الكبيرة ليس بمؤمن، معناه أنه يبقى عليه اسم الإسلام، وحين ينتهي عن هذه الكبيرة يرجع إليه اسم الإيمان. وقد جاء هذا في الحديث، في حديث صحيح رواه الإمام أحمد في مسنده أنه قال عليه الصلاة والسلام: الزاني إذا زنى ارتفع عنه الإيمان فبقي عليه كالظلة، فإذا ترك عاود. وهذا يدل على أن اسم الإسلام يبقى على فاعل الكبيرة وعلى من حصل منه الفسوق. قال: بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله: فتحرير رقبة مؤمنة. فتحرير رقبة مؤمنة، الرقبة المؤمنة هي التي حصل لها اسم الإيمان والإسلام بالإجماع. فالرقبة التي يعني العبد الذي أسلم المسلم يجوز أن يكون في كفارة، في هذه الكفارة بالإجماع ولو كان فاسقا. وقوله فتحرير رقبة مؤمنة هنا أطلق الإيمان ولم يقيده بقيد، يعني قيد الكمال أو قيد أصله، فدل على أن الإيمان هنا مطلق من القيد. هنا فيه إشكال في هذا المقام، إشكال معروف في كلام شيخ الإسلام، وهو أنه قال هنا يدخل في اسم الإيمان المطلق، وقد قررنا لكم آنفا أن الإيمان المطلق هو الكامل، أليس كذلك؟ وأن مطلق الإيمان هو أصله. فكيف يستقيم هذا مع كلام شيخ الإسلام هنا؟ وقد قال بعد ذلك شيخ الإسلام: فلا يعطى الاسم المطلق في آخر الفصل، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. وهنا قال: بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق. فهل بين هذا وذاك تعارض؟ الجواب أنه لم يرد لقول اسم الإيمان المطلق ذات الاصطلاح الذي ذكرناه والذي استعمله في آخر كلامه في الفصل، وإنما أراد بقول اسم الإيمان المطلق يعني اسم الإيمان الذي لم يقيد حين إغلاقه في هذا المقام. يدخل في اسم الإيمان المطلق يعني اسم الإيمان الذي لم يقيد، ولا يقصد به اسم الإيمان المطلق يعني اسم الإيمان الكامل. ولهذا قال كما في قوله فتحرير رقبة مؤمنة، وهنا لم تقيد بقيود. قال بعدها وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق يعني الذي لم يقيد، كما في قوله إنما المؤمنون، هنا ما قيد بالكمال، فهنا لا يدخل في اسم الإيمان المطلق. فإذا استعماله في هذا الموضع في الإيمان المطلق قوله إن الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق، لا يعني بالإيمان المطلق الإيمان الكامل كما عرفنا سابقا لكم وكما سيأتي في آخر كلامه، إنما يعني به الإيمان الذي لم يقيد بقيد في النص، كما قال فتحرير رقبة مؤمنة، فلم يقيد الإيمان هنا بالصفات. وقد لا يدخل في اسم الإيمان كما في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، فهنا لم يقيد أن هؤلاء هم المؤمنون كامل الإيمان، لذلك لا يدخل في اسم الإيمان المطلق يعني الذي لم يقيد. ذكر دليل الزيادة والنقصان ودليل أن سائر الكبيرة لا يخرج من اسم الإيمان، قال وقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، هذه واضحة. ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس فيها إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. ينتهب نهبة يعني يقصد شيئا جهرا قهرا، يعني أمام الناس بالقهر، يعني غصب يقهر عليه مالكه فينتهب هذه النهبة والناس ينظرون إليه، هذا ليس من فعل المؤمن لأن المؤمن حي يستحي، فلا يفعل ذلك علانية، فإذا فعل ذلك علانية دل ذلك على استخفافه بها فهو مرتفع عن اسم الإيمان حين ينتهبها. فالنهبة ضابطها أن تكون جهرا قهرا كما قال الحافظ رحمه الله في شرحه للحديث في فتح الباري. قال ونقول هو مؤمن ناقص الإيمان، يعني أن مرتكب الكبيرة عند أهل السنة مؤمن لكن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرة. قوله مؤمن بإيمانه يعني الإيمان الذي ثبت له بدخوله في الإسلام، وذلك أن الإسلام لا يصح إلا بالإيمان، لا يصح الإسلام إلا بقدر من الإيمان، بمطلق من الإيمان يصحح الإسلام. فلا يتصور مسلم ليس بمؤمن البتة، بل كل مسلم معه قدر من الإيمان يصح به إسلامه، كما أن كل مؤمن لا بد له من قدر من الإسلام يصحح به إيمانه. فالإسلام والإيمان متلازمان، لكن حين نقول الإسلام والإيمان نعني بالإسلام الأعمال الظاهرة وبالإيمان الاعتقادات الباطنة، كما جاء في المسند من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان في القلب والإسلام علانية، هذا إذا اجتمع، إذا اجتمع يكون الإسلام للأعمال الظاهرة والإيمان للأعمال الباطنة يعني أعمال القلب.